أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه التاسع من وجوه القول ولاية الفقيه بالانتخاب واختيار الناس له هو ما ذكره صاحب الدراسات أيضا في دراسات في ولاية الفقيه، الجزء الأول صفحة 511، وهو الاستدلال بفحوى ما أفتوا به من الاختيار والانتخاب فيما إذا تعدد المفتي أو القاضي أو إمام الجماعة، وجواز انتخاب قاضي التحكيم من قبل المترافعين، وبيان ذلك أن هناك موارد أفتى العلماء فيها بالانتخاب والاختيار للمكلف. هذه الموارد من قبيل مورد المفتي، يعني مرجع التقليد إذا كان متعددا، وكذلك القاضي إذا كان متعددا، ويذكر أيضا إمام الجماعة إذا كان إمام الجماعة متعددا. هسه مثلا المفتي مرجع التقليد تارة يكون واحدا، فبعد لا معنى للاختيار والانتخاب لأنه يتعين تقليده وحده، وتارة أخرى يكون مرجع التقليد أو المفتي متعددا أكثر من واحد، وكلاهما بمستوى واحد من العلمية مثلا والعدالة، لا مرجح لأحدهما على الآخر. حينئذ ماذا يقول الفقهاء في هذا الفرض؟ يقولون بجواز اختيار أحدهما، أحسنت، تخير بينهما، أنت تختار المرجع سين أو تختار المرجع صاد. وإذا كان عندك مسألة قضائية وكان هناك أكثر من قاضي في البلد، يعني حاكم شرعي، فأنت مخير بين الرجوع إلى هذا القاضي أو إلى ذلك القاضي، كما هو الحال بالنسبة إلى إمام الجماعة إذا كان متعددا أو قاضي التحكيم. ففي قاضي التحكيم أيضا يكون اختيار القاضي لمن؟ لنفس المترافعين. زين، هذا هو رأي الفقهاء في هذه الموارد. فيقول هذا الرأي للفقهاء في هذه الموارد يستفاد منه بالفحوى، يعني بالأولوية، أنه الوالي أيضا يمكن اختياره. الوالي يعني إذا كان، طبعا فيما إذا لم نقل بالنصب بالخصوص على الوالي، وإنما كان هناك عدة فقهاء جامعي الشرائط، ها، عدة فقهاء جامعي الشرائط، فنقول كما يجوز لنا أن نختار المجتهد الذي نقلده أو القاضي الذي نتحاكم إليه، نختار الوالي علينا أيضا، ها، يعني أنا المكلف كما يحق لي أن أختار مرجع تقليدي، يحق لي بالأولوية أن أختار ماذا؟ أن أختار القائد أو الحاكم علي أو الوالي علي. شنو الفرق بينهم؟ هسه إذا لم نقل الفحوى بمعنى الأولوية، على الأقل نقول لا فرق بين الموردين، يعني كما جاز لي أن أختار مرجع التقليد لنفسي، فيجوز لي أن أختار إيه؟ أن أختار ماذا؟ الوالي أو الحاكم الذي يدير شؤون البلد فتوى وحكما وتنفيذا وقضاء. عرفت كيف؟ واضحة الفكرة سيدنا؟ لو مو واضحة أحسنت. فيجوز اختيار الحاكم أيضا، يعني لا فرق بين الموردين. شنو الفرق بين الموردين؟ كما يجوز أن أختار الإمام الجماعة الذي أقتدي به في الصلاة، أختار ماذا؟ الوالي أو الحاكم، يعني نفس الشيء. إن لم نقل هذا أو لا، فعلى الأقل من باب واحد لا نحتمل الفرق بين هذه الموارد. هذا هو الوجه التاسع. طبعا هذا الوجه التاسع واضح الضعف، وهو يعتبر أوهن الوجوه. وذلك أولا أنه في هذه الموارد التي ذكرها الانتخاب ليس هو المصدر للمنصب المفروض. الانتخاب ليس هو المصدر، لأن المفروض المفتي فتواه حجة، يعني فتواه حجة على الناس. هذا المفتي سين، والمفتي صاد فتوى حجة على الناس أيضا بالنص على ذلك. زين، هو في حد ذاته فتوى حجة، ولكن عندما يتعدد المفتي فيثبت لي شرعا التخيير بينهما، يعني التخيير بين حجتين أو التخيير بين قاضيين منصبين من قبل الشارع. ها، قاضيين شنو؟ منصبين من قبل الشارع. طبعا هذا بخلاف قاضي التحكيم، لأنه المفروض في قاضي التحكيم أنه غير منصب، وإلا لكان قاضي منصب لا قاضي تحكيم. فهذا القاضي المنصب شرعا هو منصب شرعا، وإنما جاء الشرع قال إذا تعددوا يثبت لك التخيير. ها، أما في محل كلامنا فالمفروض أن المستدل يذهب إلى أن الولاية الفعلية غير ثابتة للفقيه، أساسا غير ثابتة للفقيه بالنصب. الولاية تثبت له فعلا بعد انتخابه. واضحة الفكرة؟ الولاية تثبت له بعد اختياره وانتخابه من قبل الناس، أما قبل ذلك فلا ولاية له على الناس. وهذا بخلاف فتوى المجتهد المرجع، حيث فتواه حجة على الناس. عرفت كيف؟ إذا كان واحدا فيتعين فيه، إذا كان متعددا فالمكلف يكون بالخيار بين هذا أو ذاك. فالفرق بين ما نحن فيه وبين هذه الموارد فرق شاسع وكبير جدا، أصلا لا مورد للقياس، لقياس أحدهما بالآخر. لأن في هذه الموارد اللي ذكرها، يعني فتوى المفتي والقاضي وإمام الجماعة، هو أساسا أكو نصب شرعي. الشارع المقدس نصب الفقيه للفتوى وفتوى حجة على الناس، لكن إذا تعددوا يثبت لهم التخيير بين المرجعين أو المراجع. أما بالنسبة إلى مسألتنا فالمفروض أن المستدل يقول أن ولاية الفقيه لم تثبت بالنصب، فهو قبل اختيار الناس له، له ولاية أو لا؟ لا ولاية له حسب الفرض، وإنما تكون له الولاية بعد الانتخاب. بينما في هذه الموارد حتى قبل الانتخاب والاختيار الفتوى حجة وقضاء القاضي حجة، عرفت كيف؟ بالنصب. فهناك فرق واضح بين موردنا وبين هذه الموارد، هذا أولا. وطبعا هذا الإشكال نفسه أو قريب من ذكره المستدل أيضا، هذا أولا. وثانيا وهو الإشكال لعله الأهم، هو أنه أن الاختيار والانتخاب في هذه الموارد التي ذكرها الأثر المترتب عليه أثر راجع إلى نفس المنتخب بالكسر، أو إلى نفس المختار. المختار يعني اسم الفاعل مو اسم المفعول. يعني إذا تعدد المراجع، أنا إذا اخترت تقليد مرجع سين، فما هو الأثر الذي يترتب؟ أن يكون قوله وفتوى حجة علي بالخصوص. هل يكون فتوى وحجة على غيري لو لا؟ لا، لأن غيري إذا اختاره فيكون حجة، إذا اختار صاد فيكون حجة شنو؟ فلا يكون حجة عليه. ولذلك لو فرضنا أن 90% من المقلدين اختاروا تقليد مرجع سين، لكن 10% اختاروا تقليد مرجع صاد، حينئذ حسب القناعة، كل يعني قناعة ناشئة من دليل شرعي عندهم، حينئذ مرجع 90% هل يكون حجة على المرجع على 10% لو ما يكون حجة؟ لا يكون حجة، لأنهم لم يختاروا ولم ينتخبوا هذا المرجع لأنفسهم. واضح الفكرة؟ فإذا الأثر المترتب للاختيار في هذه الموارد أثر يرجع إلى نفس المختار بنحو الاسم الفاعل أو المنتخب، ولا أثر لغيره. بينما في محل الكلام في مسألة انتخاب الوالي فالأثر شنو؟ على الجميع، لأن الوالي خب ما يكون والي للأكثرية أو على الأكثرية، وإنما إذا صار والي وحاكم يكون حاكما للبلد أجمع، حتى على من لم ينتخبوه، على من لم يختاروه. واضح الفكرة؟ حينئذ هذا الوالي أو الحاكم أو القائد الذي اختاره أفرض من الناس 51%، 51% شنو؟ اختاروا هذا الحاكم صاد، هذا الحاكم صاد يكون حاكما لهم ولمن؟ لل49% أيضا. فإذا في محل بحثنا الكلام في الانتخاب الذي يكون رأي الأكثرية شنو؟ مؤثرا على الأقلية. أما في هذه الموارد التي ذكرها فرأي الأكثرية لا أثر له على الأقلية أو على غيرهم أبدا. زين، ولذلك قياس ما نحن فيه بتلك الموارد قياس مع الفارق الكبير، هذا هم فارق آخر. في الإشكال الأول كان فارق أحد الفوارق، وفي هذا الإشكال الثاني فارق آخر. فإذا مو فقط لا توجد أولوية، أساسا قياس هم ما يمكن، يعني حتى قياس أبو حنيفة هم شنو؟ هم ما يجري، يتوقف هنا. زين، على أي حال طبعا من حسن الحظ المستدل هم يعني هم أشكل على هذا الدليل، وإلا كان الاستدلال بهذا الدليل غريبا جدا. زين، فهذا الوجه التاسع لهذا المبنى أيضا ليس تاما. الوجه العاشر الذي هو من الوجوه المهمة أيضا استند إليه أو استدل به المستدل وهو صاحب الدراسات رحمة الله عليه، وهو الاستدلال بأدلة البيعة. الاستدلال بشنو؟ أدلة البيعة. هذه الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، فيقال بأن طبعا تقريب الاستدلال بعدين نذكره إن شاء الله تعالى، لكن بشكل إجمالي نقول بأن أدلة البيعة يعني بيعة الناس للنبي صلى الله عليه وآله أو للأئمة وللخلفاء بعده، هذه الأدلة يستفاد منها أن الولاية تنعقد ببيعة الناس للوالي. بيعة الناس للوالي عبارة عن اختيارهم له وانتخابهم له. زين، طبعا هذه الأدلة مهمة، مهمة هم في العقائد وهم في الفقه، ومن هنا ينبغي توسيع الكلام أو البحث في هذه الأدلة. ولذلك صاحب الدراسات فعقد فصلا مستقلا لهذا البحث، يعني لم يستدل بأدلة البيعة بشكل عابر، زين، وإنما عقد فصلا مستقلا فاستعرض آيات البيعة وروايات البيعة وما هو معنى البيعة في الإسلام والاحتمالات فيما يقصد بالبيعة، يعني والآراء في حقيقة البيعة، حقيقة البيعة لا لغة وإنما شرعا، ثم كيف نستدل بهذه الأدلة على شرعية الانتخاب والولاية بالانتخاب. ولذلك نحن تبعا له أيضا باعتبار هذا المبحث أيضا مبحث مهم، فنستعرض أولا أدلة البيعة. فالبيعة وردت في القرآن الكريم في ثلاثة موارد، موردان في سورة الفتح ومورد ثالث في سورة الممتحنة. أما في سورة الفتح ففي الآية العاشرة والآية الثامنة عشرة. في الآية العاشرة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هاي الآية العاشرة من سورة الفتح. والآية الثامنة عشرة قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. في سورة الفتح الآية 18. هاتان الآيتان واردتان في بيعة الحديبية التي كانت في السنة السادسة من الهجرة، وسميت هذه البيعة أيضا ببيعة الرضوان وبيعة الشجرة أيضا، لأنه قال إذ يبايعونك تحت الشجرة. المسلمون جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة. هسه بايعوه على ماذا؟ على أن يدافعوا عنه. زين، طبعا مصطلح البيع سيأتي إن شاء الله تعالى ما يعنيه هذا المصطلح لغة وشرعا، لكن لعله المعنى القريب لهذا المعنى حتى يتضح عندكم ولو إجمالا هذا المعنى، هو ما نعبر عنه بالاتفاق مثلا في زماننا هذا. طبعا لفظ الاتفاق لا يؤدي معنى البيعة بشكل صحيح وتام وكامل، لا، وإنما اتفاق يعني الوالي، الوالي مثلا يريد الذهاب إلى الحرب أو القتال أو الغزو أو نحو ذلك، فيأتي ويأخذ قولا من الناس، من المحاربين، من الجنود، أن لا يفروا، أن يدافعوا عن البلد، فأن يقاتلوا دونه وهكذا، فيعطونه القول أو يتعهدونه بذلك، يتعهدونه بأن لا يفروا، بأن يقاتلوا، بأن يهاجموا، بأن يتعهدون له ذلك. هذا التعهد الذي قد يعبر عنه بالاتفاق، اتفاق يعني الناس مع الوالي على ذلك، هو ما يعبر عنه بالبيعة. طبعا هذا لا أريد أن أقول هو هذا المعنى الحقيقي للبيعة زين واللغوي، لكن أردت أن أقرب إلى ذهنكم من الآن هذا المعنى إلى حتى نكون على بينة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية أخذ البيعة من المؤمنين وتعهدوا له، تعهدوا له بالقتال معه أو الدفاع عنه أو عدم الفرار على اختلافين. في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ذكر قصة هذه البيعة، يعني أنا هم أذكر بشكل مجمل لا أذكر كل ما ذكره القرطبي. فيقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام منصرفه من غزوة بني المصطلق في شوال، وخرج في ذي القعدة معتمرا في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، خرج إلى مكة من المدينة معتمرا، يعني ذهب لكي يعتمر إلى العمرة زين، واستنفر الأعراب، كان يعلم بما قد يجري في المستقبل، فاستنفر الأعراب الذين حول المدينة، الناس الذين حول المدينة يعني الأعراب بمعنى الذين كانوا يسكنون في البوادي، استنفرهم فأبطأ عنه أكثرهم، كثير منهم لم يخرجوا معه، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب، وجميعهم إيش قد كان عددهم؟ إيش قد تذكرون؟ المسلمون كم كان عددهم في الحديبية؟ سامعين؟
بس ما البدر حاضر
313 اي هذا باعتباره وايد كرر ها
40
النبي من راح هذا في المرسالة ما شايفين هذا في المرسالة موجود بيعة الحديبية. ما أحصيتوا العدد في فيلم الرسالة؟ فالعدد طبعا أكو اختلاف في العدد، المهم أنه أكثر من 1000، 1400 كما هو المشهور، و 1500، وأكو رأي 1300. زين، وساق معه الهدي، يعني أخذ الهدي معه، أخذ الهدي معه. فأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد روح إلى العمرة، فأحرم. شنو أحرم؟ يعني لبس ثوبي الإحرام لكي يعلم المشركون الذين هم في مكة وهم أعداؤه أنه لم يأتي للقتال، وإنما جاء شنو؟ للعمرة. ولذلك ساق معه الهدي وأحرم، زين، ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب. فلما بلغ خروجه قريشان، علموا أنه خارج وجاي للمكة، جاي المكة، خرج جمعهم صادين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وقدموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع الغميم، منطقة. فورد الخبر بذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو بعسفان، هم منطقة بين مكة والمدينة. وكان المخبر له بشر بن سفيان الكعبي، فسلك طريقا يخرج به في ظهورهم، وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة. حديبية منطقة اسمها الحديبية، أسفل مكة. وكان دليله فيهم رجل، فيهم رجل من أسلم. فلما بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد، جرت إلى قريش بلي. تعلمهم بذلك. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحديبية، بركت ناقته إلى أن يقول، هاي أحذف هذا، هاي العبارات، بلي، إلى أن يقول بلي. بالنتيجة خالد بن الوليد جاء ومنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دخول مكة المكرمة للعمرة. زين، إلى أن يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو العامري، هذا اسم سهيل هم في فيلم الرسالة موجود، هذا اسم سهيل، جاء يفاوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا اقترح على النبي؟ فقاضاه على أن ينصرف عامه ذلك، قال له أنت هاي السنة انصرف، ارجع، ارجع إلى المدينة. فإذا كان من قابل، يعني العام القابل، أتى معتمرا ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح، زين، حاش السيوف في قربها، فيقيم بها ثلاثا ويخرج، وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح 10 أعوام. هذا صلح الحديبية، صلح الحديبية، أن أهدنا تصير بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش 10 أعوام، وأنتوا هاي السنة ما تعتمرون، السنة الجاية تعتمرون. زين، طبعا صلح الحديبية فيه شروط وكذا، يعني اتفاق بين الطرفين صار، وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح 10 أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضا. صلح يعني المشرك في المدينة شنو؟ في أمان، والمسلم في مكة أيضا شنو؟ في أمان. وعلى ما أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما من رجل أو امرأة رد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا لم يردوا إلى المسلمين. زين، فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام. ثم يقول وكان رسول الله، لأن هذا الشرط كلش ثقيل عليهم، هذا الشرط شو يقول؟ يقول من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما، إذا كافر أسلم في مكة وإجا إلى المسلمين يرجع إلى شنو؟ إلى الكفار. ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا لم يردوا إلى المسلمين. إذا مسلم راح إلى الكفار وارتد صار مشرك ارتد، يقول ما يرجعوا، يعني المسلمين لازم يرجعون، أما ذولاك مو لازم يرجعون. هاي قسمة ضيزة، زين شلون يصير؟ ولذلك عظم عليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه سيجعل للمسلمين في ذلك فرجا، أصلا كان مفتاح الفرج والفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو هذا الصلح كان شنو؟ مقدمة للفتح، لأن هذا الصلح هو الذي نقضه منه المشركون، هذا الصلح هو الذي نقضوه بعد سنتين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دام نقض الصلح جاء وفتح المكة 10,000 مقاتل، عرفت كيف؟ المهم فإن الله يجعل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه، إلى أن كتب الصلح في قضية لا أريد أن يعني أفصل الكلام فيها. بل المهم إحنا لا ننسى أصل بحثنا، إلى أن يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الصلح، قبل ما يكتبون الاتفاق والصلح، قد بعث عثمان بن عفان إلى مكة رسولا، قبل ما يتكاتبون الصلح بيناتهم بعث عثمان إلى مكة رسولا من عنده، فجاء خبر إلى رسول الله بأن أهل مكة قتلوه، إجاهم خبر أن أهل مكة قتلوا عثمان، ولكن تبين أنه شنو؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ إلى المبايعة له على الحرب والقتال لأهل مكة. هو ما كان طالع شنو؟ لكي يقاتل، خرج لكي يعتمر، ولكن بعث عثمان إلى مكة وإلى وجهاء مكة رسولا من عنده، فوصل إليه خبر أنهم قتلوا عثمان، قتلوا رسوله، وهذه خيانة كبرى، الرسول لا يقتل، خيانة كبرى هذه. ولذلك عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاتلهم ويحاربهم. فلأجل أن يقوم بهذه العملية قبل كل شيء، قام وأخذ البيعة من المسلمين من المهاجرين والأنصار، زين. فدعا رسول الله إلى المبايعة له على الحار، فيبايعونه ويتعهدونه بأن يحاربوا معه، فروي أنه بايعهم على الموت، أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت، أن يقاتلوا ويدافع عنه إلى حد الموت، وروي أنه بايعهم على أن لا يفروا. هذه شنو؟ هذا هم رواية أخرى، رواية أنه بايعهم على الموت، رواية أنه بايعهم على أن لا يفروا، وهي بيعة الرضوان تحت الشجرة التي أخبر الله تعالى أنه رضي عن المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحتها، زين. وفي تفسير الطبري طبعا بعد القضية مفصلة أنا اختصرتها. في تفسير الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن الجزء 26 صفحة 53 في ذيل هذه الآية الكريمة يقول يعني بيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوهم الدبر تحت الشجرة، وكانت بيعتهم إياه هنالك فيما ذكر تحت شجرتين. بلي إلى آخر كلامه كما شرحنا. فهذه الآية الكريمة أو الآيتان الكريمتان إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إشارة إلى هذه البيعة زين في الحديبية، يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه يضر نفسه زين، ولذلك أنا سميت البيعة بالمعاهدة لأنه يقول فمن نكث يعني نقض البيعة والعهد زين. ثم يقول بعد آيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم يعني الأمن أنزله عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتحا قريبا هو فتح مكة، أثابهم يعني جازاهم بفتح قريب وهو فتح مكة المكرمة. هذه الآية من الآيات التي استدل بها علماء العامة على عدالة الصحابة لأنه يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، قالوا بأن كل من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان فالله تعالى رضي عنه، ومن رضي عنه الله تعالى فلن يسخط عليه بعد ذلك. إذن هم جميعا 1400 أو 500 أو أقل جميعا هم كلهم ممن رضي الله عنه، ورضوان من الله أكبر رضي الله عنهم فهم كلهم من أهل الجنة. إذن الصحابة كلهم عدول، عرفت كيف؟ طبعا هذا الاستدلال ضعيف كما هو مبين في العقائد والتفسير لأنه يقول رضي الله عنهم إذ يبايعونك يعني حين بيعتهم لك رضي عنهم، هذا ما يعني أنه شنو أن الرضا مستمر إلى الأبد، عرفت كيف؟ هذا من قبيل أن ابنك يمتحن وينجح بالامتحان فتقول أنا رضيت عنك حين نجحت بالامتحان، زين بعد سنة إذا رسب شلون؟ هم راضي عنه؟ لا، رضي الله عنهم إذ يبايعونك. على أي حال هذه أيضا هاتان آيتان في المقام. طبعا الآية الثالثة ما ورد في سورة الممتحنة الآية 12 قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، كلام عن بيعة النساء، يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بفاحشة ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وكان ذلك يوم فتح مكة، هاي بيعة النساء شنو؟ يوم فتح مكة يعني يوم يعني سنة 8 ذي الحجة، سنة 8 هجرة، لما فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيعة الرجال وهو على الصفا جاءته النساء يبايعنه، فنزلت هذه الآية فشرط الله تعالى في مبايعتهن أن يأخذ عليهن هذه الشروط المذكورة في هذه الآية الكريمة. هذه جملة من البيعات في القرآن الكريم. طبعا هناك روايات أيضا إن شاء الله سنتعرض لها غدا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.